الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين آمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمة واسعة في العقيدة الواسطية، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
بارك الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. هذه النبذة التي سمعتها فيها بيان خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة بمسألة الرؤية التي سبق الكلام عنها، والمؤلف رحمه الله قدم قبل ذلك قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله. نعم، هذه العقيدة الإيمان بها من الإيمان بالله، لأننا نؤمن أن الله يرى، وهي أيضا من الإيمان بكتبه لأنه قد جاء بيانها في كتابه، ونؤمن، وهذه النبذة أيضا من الإيمان برسله لأنه بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، جاء النص على كلمة عيانا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأعينهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون أو لا يضامون في رؤيته. ثم نص على الموضعين اللذين تحصل فيهما الرؤية، وهما عرصات القيامة، والمقصود بعرصات القيامة مواقف القيامة، ويرونه بعد دخوله الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة لا شك ولا ريب أنها رؤية مختصة بالمؤمنين، أما الرؤية في عرصات القيامة هل هي رؤية خاصة بالمؤمنين أو هي عامة لهم وللكافرين؟ هذه من المسائل الدقيقة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة، ولا يحفظ فيها كلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، إنما الطبقات التي من بعد تكلمت في هذه المسألة. وهي على كل حال مسألة لا تستدعي خلافا وشجارا بين أهل السنة والجماعة، وذلك أنه قد حصل في بعض الأوقات شيء من التضخيم لهذه المسألة، وحصلت فتنة بين بعض أهل السنة والجماعة في بعض الجهات بسبب هذه المسألة، وشيخ الإسلام رحمه الله عالج هذا الموضع بكلام رصين في بعض كتبه. وعلى كل حال، هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقوال، منهم من قال إن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى مطلقا، يعني جميع الكفار يرون الله عز وجل في عرصات القيامة كما أن المؤمنين يرونه، وما لا إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أخذا من أدلة اللقاء، فإن اللقاء عام، جاء في النصوص لقاء الله سبحانه وتعالى كان عاما. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكفار لا يرون الله عز وجل مطلقا، واستدلوا بما جاء في آية الحجب، فالله سبحانه وتعالى قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لا يرون الله سبحانه وتعالى. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا إن من الكفار من لا يرى الله عز وجل، وهؤلاء يتنزل عليهم ما جاء في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهؤلاء هم المظهرون للكفر، يعني الكفار باطنا وظاهرا لا يرون الله عز وجل مطلقا، ويراه الذين أظهروا الإيمان وهم المنافقون. ويشهد لهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، حديث طويل في ذكر ما يكون يوم القيامة، وهذا القول فيما يبدو له من الوجاهة والقوة ما لا يخفى، إن حديث أبي سعيد صريح في أن الله سبحانه وتعالى إذا تجلى لهم وهم المؤمنون ومعهم المنافقون وغبر أهل الكتاب، فإذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى فإن المؤمنين يسجدون، وأما المنافقين فإنهم لا يستطيعون، أما المنافقون فإنهم لا يستطيعون يعود أو تعود ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون أن يسجدوا، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى على أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال المسألة يعني محل اجتهاد بين أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الموضوع الأول في هذه العقيدة، وقد أخذ كما ذكرت لك أكثر هذه الرسالة، وهو المتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وخص الكلام في هذا الفصل بالإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته كما قد علمت. ثم عطف على هذا رحمه الله الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن نستطيع أن نستخلص من هذه الجملة تعريف اليوم الآخر، فنقول إن المراد باليوم الآخر في النصوص هو كل ما يكون بعد الموت، وهذا يتضمن ثلاثة موضوعات، وهي ما يرجع إلى مباحث البرزخ، وما يرجع إلى مواقف القيامة، وما يرجع إلى مبحث الجنة والنار. مباحث اليوم الآخر يمكن أن نلخصها في هذه المقامات الثلاث، ما هي؟ البرزخ، مواقف القيامة، الجنة والنار. كلام أهل السنة والجماعة بل كلام أهل العلم في هذا الموضوع يدور على هذه الموضوعات الثلاثة. وشأن الإيمان باليوم الآخر شأن عظيم، والله سبحانه وتعالى قارن بين الإيمان باليوم الآخر والإيمان به سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة بلغت 21 مرة يقرن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. فشأن الإيمان باليوم الآخر شأن عظيم، فهو أحد أركان الإيمان، لا إيمان إلا بالإيمان باليوم الآخر. وأما من كفر باليوم الآخر فلا شك في أنه ضال خارج من الملة، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وإن من سعادة ابن آدم أن لا يزال على ذكر لليوم الآخر، هؤلاء هم أهل السعادة والتوفيق الذين يتذكرون اليوم الآخر، ويتذكرون في كل حال وفي كل وقت أن هناك ساعة رحيل، وأن هناك حياة أخرى سوف يلقونها بعد هذه الحياة. هذه نعمة، وأي نعمة، بل هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من هؤلاء. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. تذكر الدار الآخرة، الله سبحانه وتعالى سلم قلوبهم من أن تتعلق بهذه الحياة الدنيا الدنية، وجعلهم يتذكرون الدار الآخرة. هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. فهنيئا لمن أخلصه الله سبحانه وتعالى لذكرى الدار وجعل نصب عينيه الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بمبحث البرزخ، ومبحث البرزخ يتضمن موضوعين رئيسين: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وإن كان يسبق ذلك موضوع أيضا يتعلق بهذا وهو ما يتعلق بالاحتضار، تلك اللحظات الأخيرة التي يكون ختامها قبض الروح، ولا شك أنها لحظات عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السياق عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، سكرات الموت شدته وكربته. فهذا أيضا مما يلحق بمبحث البرزخ. وحينما نقول البرزخ، البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، هذه مرحلة بين الحياة الدنيا وقيام الساعة تسمى ماذا؟ البرزخ. فهذه كما قلت لك ينتظم الكلام فيها هذان الموضوعان وهما فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمهم، وهذا ما تكلم فيه المؤلف رحمه الله. قال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما هو الموت؟
أمر بدهي شيخ.
نعم،
أمر بدهي
لا شك أنه أمر بدهي، لكن ما المستفاد من النصوص في حقيقة الموت؟ الموت مفارقة الروح للبدن، والموت أمر وجودي لا عدمي، هذا الذي عليه أهل السنة. الموت أمر وجودي لا عدمي، ويدل على ذلك أنه يذبح يوم القيامة، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينادى يوم القيامة يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون، ثم يؤتى بكبش فيقال هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن الموت ماذا؟ أمر وجودي وليس أمرا عدمي. أمر وجودي وليس أمرا عدميا. والمراد بقولنا مفارقة الروح بالبدن لا أنها تضمحل، فإن الروح لا تضمحل، الله عز وجل خلقها للبقاء لا للفناء، إنما هي تنتقل من طور إلى طور، تفارق البدن ثم تكون في طور آخر، ويكون لها تعلق بالبدن بعد ذلك في مرحلة البرزخ كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، ثم يكون لها تعلق بالبدن يوم القيامة، وهذا تعلق آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أن ما يكون بعد الموت في حال البرزخ: أولا فتنة القبر، والمؤلف رحمه الله تكلم عن هذا الموضوع فيما يأتي، فلنسمع بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
اللهم سلم سلم. أما فتنة القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم، الفتنة الابتلاء والامتحان، الناس يمتحنون في قبورهم، وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله عز وجل فهذه الآية التي سمعت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها بفتنة القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر. وأما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي في هذا الموضوع كثيرة، والسيوطي في كتابه شرح الصدور ساق من أحاديث فتنة القبر أحاديث كثيرة بلغت من رواية 26 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رووا أحاديث الفتنة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إذن هي فتنة عظيمة لا يستهان بها. والمؤلف رحمه الله يقول: فإن الناس يفتنون في قبورهم، وهذا الموضوع يسمى فتنة القبر، كذلك نقول عذاب القبر ونعيمه. هذه الإضافة إلى القبر يا رعاك الله إضافة أغلبية. ما معنى أغلبية؟ أضيف ما يكون من الفتنة والعذاب أو النعيم إلى القبر لأن الغالب على الناس أن يقبر، لأن الغالب على الناس ماذا؟ أن يقبر. وإلا فلو قدر أن إنسانا احترق وأصبح هباء أو غرق في الماء وأكلته الأسماك، فإنه سوف أيضا يفتن ويناله ما يناله من عذاب أو نعيم. إذن هذه النسبة أو الإضافة إلى القبر ماذا؟
أغلبية.
أغلبية، هذه إضافة أغلبية. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم من قبل من؟ من قبل ملكين أوكل الله عز وجل بهما هذه الفتنة. وجاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم تسميتهما بالمنكر والنكير بأل التعريف، وعند الطبراني بدون أل، وهذا كثير في كلام السلف. ماذا يقال؟ منكر ونكير، وضبط منكر بفتح الكاف، وهذا حكى فيه السيوطي الإجماع: فلست أدري فيه من خلاف، وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلاف، يعني خطأ ينطق بعض الناس يقولون منكر، لا هو منكر ونكير. وروي أن الذي يأتي ويتولى فتنة المؤمن يسمى مبشرا، يسمى مبشر وبشير، ولكن هذا لا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن اسمهما المنكر والنكير أو منكر ونكير، وجاء وصفهما في حديث الترمذي بأنهما أسودان أزرقان، بأنهما إيش؟ أسودان أزرقان. وتلحظ يا رعاك الله في بعض أحاديث الفتنة أن يذكر الملك مفردا فيقال فيأتيه الملك، وهذا موضع بحث عند العلماء، والأقرب والله أعلم أن يقال إن الإفراد ها هنا من باب ذكر الجنس، يعني جنس من يتولى الفتنة من الملائكة سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، المقصود أن المراد ذكر الجنس. وحديث الترمذي يدل على أنهما إيش؟ يدل على أنهما اثنان، وكذلك حديث البراء بن عازب الطويل في مسند أحمد وغير ذلك من الأحاديث. إذن الإفراد إما على الجنس أو أن يقال إن المقام يختلف باختلاف حال الناس، فمن الناس من يأتيه اثنان ومنهم من يأتيه واحد. ومن أهل العلم من وجه هذا بتوجيه ثالث، وهو أنهما يأتينان اثنان ويتولى الفتنة واحد، يعني الذي يفتن ويمتحن ويسأل واحد منهما، فهذا الذي يتوجه عليه ما جاء في أحاديث جاء فيها الإفراد. الفتنة تتعلق بثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقال للرجل ويقال للمرأة أيضا من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يدور عليها الامتحان، والذي يثبت على هذه الحقيقة في الدنيا هو الذي يثبت على هذه الحقيقة في ذاك الموقف العظيم. وتلحظ يا رعاك الله إن نظرت إلى الأحاديث الواردة في هذا المقام أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر غير هذه الأسئلة، قد تجد سؤالا أو سؤالين أو غير هذه الألفاظ. والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال إن هذا إما أن يكون تصرفا أو اختصارا أو رواية بالمعنى من بعض الرواة، أو أن المقام يختلف باختلاف الناس. من الناس من يسأل هذه الأسئلة الثلاثة، ومنهم من يسأل أقل من ذلك أو بأسئلة تقرب من هذه الأسئلة، فيختلف الأمر باختلاف الناس، والعلم عند الله عز وجل. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هنيئا لهم الذين يثبتون في ذلك الامتحان العظيم الذي هو مثل أو قريب من فتنة الدجال. الدجال أعظم فتنة ولا شك، ومع ذلك هذه الفتنة فتنة عظيمة كمثل ذلك، فالله المستعان. قال: فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، صلى الله أن يكون من هذا الصنف. قال: وأما المرتاب فيقول، وجاء في حديث البراء في مسند أحمد وغيره، قال: وأما الكافر أو المنافق، وفي رواية: وأما الكافر والمنافق، يعني جاء العطف بي الواو وجاء العطف بي أو. فيقول: آه لا أدري. في بعض نسخ الواسطية ها لا أدري، يعني بدل الهمزة إيش؟ ها. وهذا الذي عليه يعني عامة مصادر تخريج الحديث الذي جاء فيها هذا اللفظ، عامة المصادر جاء فيها بإيش؟ بالهاء وليس بالهمزة، وإن كان في بعض المصادر الحديثية مثل الروياني في مسنده جاء فيها بالهمزة. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل، فآه أو ها ترجع إلى معنى واحد، لأن الهاء ها هنا مقلوبة عن الهمزة، الهاء وها هنا مقلوبة عن الهمزة. والمقصود أن هذه كلمة تقوله العرب إذا كان الكلام فيه صعوبة ومشقة، إنها تقول ها لا أدري. فالمقام الذي يكون عليه هؤلاء المخذولون مقام عظيم، فينطقون بهذه الكلمة الله المستعان: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم تكون النتيجة لهذا الإخفاق لهذه الفتنة والامتحان أن يضرب بمرزبة. المرزبة مطرقة من حديد كبيرة يستعملها الحداد، يقال لها إيش؟ يقال لها المرزبة. الصحيح في نطق هذه الكلمة التسهيل لا التشديد، بعض الناس ينطقها
مرزبة.
المرزبة الصحيح هو التسهيل، والعلم عند الله. قال: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائق. الحديث في الصحيحين، لكن لفظه في الصحيحين مختلف عما أورد المؤلف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في الصحيحين: فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. إيش يا جماعة؟ يسمعه كل من يليه إلا الثقلين، يعني الإنس والجن. وأما هذا اللفظ الذي بين أيدينا فلا أعلمه في هذا الحديث، إنما هذا اللفظ فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، قال: إذا احتمل الرجال الجنازة، أو إذا قال احتمل الجنازة الرجال، فكانت صالحة قالت: قدموني، وإذا كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ، فقال: يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها، يعني هذه المقالة وهذه الصيحة لو سمعها الإنسان لصائق. فهذا الذي وقفت عليه في هذا اللفظ، وربما يكون المؤلف رحمه الله وقف على شيء من الروايات أفاد هذا، لكن الذي في الصحيحين ما أخبرتك، وربما كان كلام المؤلف رحمه الله يعني من باب الرواية بالمعنى، أو أنه سهى عليه رحمة الله. المهم أن الفتنة ثابتة لا شك في ذلك، والنصوص في ذلك متواترة كما قد سمعت. ولتعلم يا رعاك الله أن هناك طائفة قد دل الدليل على أنهم يستثنون من هذه الفتنة العظيمة، نسأل الله أن نكون منهم. هذه الطائفة متصفة أو هناك أسباب للاستثناء من هذه الفتنة اتصف بها هؤلاء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الاستثناء، لا يفتنون في قبورهم، من ذلك الشهداء في سبيل الله، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فإن الشهيد لا يفتن في قبره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كفى ببارقة السيف أو السيوف فوق رأسه فتنة، فكان جزاء صبره وثباته في سبيل الله عز وجل أن وقاه الله فتنة القبر. كذلك ممن يستثنون من فتنة القبر من يموت مرابطا في سبيل الله عز وجل، ودل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من ذكر فضل المرابط في سبيل الله، قال ووقي الفتان من يموت مرابطا في سبيل الله فمن جزائه أن يقيه الله سبحانه وتعالى فتنة القبر. أيضا جاء في مسند أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أنه يقيه الله سبحانه وتعالى الفتان، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى يقيه الفتان، والحديث كما أخبرت في مسند أحمد والترمذي وغيره. والشيخ ناصر رحمه الله مال إلى أن هذا الحديث حسن أو صحيح كما في أحكام الجنائز، وبعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، فالعلم عند الله عز وجل. ممن يستثنون أيضا من الفتنة على الصحيح من كلام أهل العلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء أرفع شأنا وأعلى درجة من الشهداء ومن المرابطين في سبيل الله، فهم أولى وأحرى من بالاستثناء من الفتنة والسؤال. أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في الصغير والمجنون، الصغير والمجنون كلاهما غير مكلف، هل يفتنان في القبر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والأقرب والله تعالى أعلم أنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف، وهذان لا تكليف عليهما، هذان لا تكليف عليهما، والعلم عند الله عز وجل. بقيت مسألة يشير إليها أهل العلم في هذا المقام، وهي هل الفتنة عامة لجميع الأمم أو هي شيء خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنها عامة، وكل أمة تتعلق فتنتها برسولها، يعني تسأل عن رسولها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى فتعاد.
نعم. تكلم هنا رحمه الله عن الشطر الثاني من الموضوعين الذين يتعلقان بالبرزخ، وهما نعيم القبر وعذابه. يقول إما نعيم وإما عذاب، هذا الذي نقول إنه عذاب القبر ونعيمه. هذه القبور بين اثنين، إما أن تكون محل نعيم وإما أن تكون محل عذاب، والموت فاذكره وما وراءه فمنه ما لأحد براءة وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال لا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله يصد. فالقبور بين هذين، إما أن تكون نعيما على أهلها وساكنيها، وإما أن تكون على خلاف ذلك نعوذ بالله من عذابه. مقصود أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت عذاب القبر ونعيمه، وهذه حقيقة لا شك فيها، دل عليها الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتواترة، فقد روى أحاديث عذاب القبر ونعيمه 32 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين هذا بعض من جمع في الحديث المتواتر. وأما من كتاب الله عز وجل فجملة من الآيات، من أشهرها وأصرحها قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل عند أهل السنة في ثبوت عذاب القبر. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين فيها أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض على النار كان قبل قيام الساعة، وليس قبل قيام الساعة إلا داران، ما هما؟ الدنيا والبرزخ، وهذا لم يكن قطعا في الدنيا، فثبت أن هذا في البرزخ. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما ذكرت لك شيء كثير، مروي في الصحيحين والسنن والمسانيد والمصنفات، كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورود تلك الأحاديث. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما بعد أن وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وسألت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أيضا عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. والحديث مشهور أيضا، حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنهما لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. والأحاديث في هذا على كل حال كما ذكرت لك كثيرة. يتعلق بهذا الموضوع مباحث عدة عند أهل العلم، من ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه واقعان على الروح والبدن معا، وكل قول بخلاف ذلك فإنه خلاف مذهب أهل السنة. نعيم القبر وعذابه واقعان على ماذا؟
روح البدن.
الروح والبدن، بحيث انتبه للتفصيل، قال شيخ الإسلام رحمه الله: تنعم الروح وتعذب مجتمعة مع البدن، وتنعم أو تعذب منفردة عنه. ماذا يا جماعة؟
تنعم
أو تعذب مجتمعة مع البدن، وتنعم أو تعذب منفردة عنه. يعني اتصال النعيم أو العذاب بالروح هذا شيء لا بد منه، وقد يجتمع مع هذا اتصال ذلك بالجسد، والأدلة تشهد بهذا وهذا، والمقام لا يسع لتفصيل ذلك. وهنا مسألة: هل يستمر عذاب القبر لمن مات إلى يوم القيامة، أو يكون إلى مدة ثم تنقطع ثم ينقطع؟ أما بالنسبة للكفار فلا شك أن العذاب عذاب مستمر، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا الأسلوب يدل على ماذا؟
استمرار،
يدل على الاستمرار. فالكفار عذابهم متصل إلى يوم القيامة. طبعا إذا قلنا إلى يوم القيامة يعني نريد إلى قرب قيام الساعة، وإلا فبين النفختين الأظهر والله أعلم أن أهل القبور يرقدون رقدة، كما يشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى: من بعثنا، إنما يقولون من بعثنا من مرقدنا. وهذا ما يعني جاء نبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من السلف، وهو الأظهر في معنى الآية، هناك رقدة تكون لهم ماذا؟ بين النفختين. المقصود أن عذاب الكفار عذاب متصل. أما العصاة فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن العذاب في حقهم قد يكون متصلا يعني مستمرا، وقد يكون إلى أمد ثم ينقطع. والأدلة في السنة جاءت صريحة في الاستمرار والاتصال، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل أسبل إزاره تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم حذاري من هذا الذي يسبل عن كبرين. ويشهد لهذا أيضا ما ثبت في حديثه في حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. فممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعذبون في البرزخ، رأى صلى الله عليه وسلم الذي يشق شدقه، الذي يشق شدقه، الشدق جانب الفم نعوذ بالله، قال: فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، قال: فيفعل به إلى يوم القيامة. صلى الله العافية حذاري من أصحاب الإشاعات، حذاري من نقل هذه الإشاعات في الواتس ووسائل ووسائل الاتصال. يكذب الكذبة ثم إيش؟ تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، قال: يفعل به إلى يوم القيامة. وذكر في هذا الحديث أيضا الرجل الذي يشدخ رأسه يعني يجرح رأسه، قال صلى الله عليه وسلم: فرجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، قال: فيفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وجاء في رواية أخرى للحديث: وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا كله يدل على أن من عذاب القبر، أن عذاب القبر قد يستمر لبعض العصاة. قال العلماء إن عذاب القبر قد لا يستمر، يكون إلى أمد ثم ينقطع، وذلك إما بسبب من أعمال صالحة عملها الإنسان واستمرت بعد موته، أو ما أهدي إليه بعد موته بسبب وسيلة شرعية أو إهداء شرعي، أو يكون ذلك بمحض رحمة الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله عز وجل. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا المقام أسباب عذاب القبر، والذنوب والمعاصي عموما مما يخشى معه عذاب القبر، لكن هناك أسباب لها مزيد اختصاص جاء التنصيص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك عدم الاستنزاه من البول، عدم الاستبراء من البول. وعند البزار بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. ويشهد لهذا حديث ابن عباس السابق: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني يتساهل ولا يتنظف من هذا البول وهذه النجاسة التي تكون على بدنه أو تكون على ثيابه. والناس في هذا المقام مع الأسف الشديد بين إفراط وتفريط، والوسط هو الصواب. يعني كثير من الناس عندهم وسوسة وغلو، وبعضهم عنده تساهل وتفريط، والوسط هو الحق الذي لا شك فيه. أيضا من أسباب عذاب القبر ما سبق أن بينته لك، الذي يشتخ رأسه، الذي أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وكذلك الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وكذلك جاء في حديث سمرة أنه رأى الزناة والزواني، عفاني الله وإياكم، كذلك رأى الذين يعذبون في البرزخ وهم آكلوا الربا، رآهم يعذبون في البرزخ. فهذه بعض الأسباب، كذلك إسبال الثوب عن خيلاء كما في حديث أبي هريرة السابق، كل تلك من أسباب عذاب القبر. أخيرا هناك أسباب للوقاية من عذاب القبر، وهذه مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. من ذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل، فإن من أسباب الوقاية من عذاب القبر ودل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الموت بداء البطن، قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هذا أيضا من أسباب الوقاية من عذاب القبر. من أسباب الوقاية أيضا قراءة سورة تبارك كل ليلة، ودل على هذا حديث ابن مسعود، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يسمونها المانعة، يعني من عذاب القبر. ومن أعظم الأسباب يا إخوتها كثرة الاستعاذة من عذاب القبر، وهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص عليه، إذ كان يعلمهم الاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا يدل على عناية وحرص وتأكيد. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا الدعاء مطلقا، والأمر به مقيدا، وهو في قوله: إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. فبعد التشهد مما يشرع للإنسان أن يستعيذ من هذا، ومن ذلك عذاب القبر، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون.
طيب، تعاد الأرواح إلى الأجساد، انتبه لهذا المقام، فإن تعلق الروح بالبدن له أحوال. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله ما شاء الله أن يحسن حينما بين هذا في كتابه الروح، بين أن تعلقات الروح بالبدن خمسة تعلقات. التعلق الأول: تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، حينما ينفخ الملك فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى بعد مضي 120 يوما، بعد مضي 120 يوما. التعلق الثاني: تعلق الروح بالبدن إذا خرج الإنسان من بطن أمه، وهذا التعلق الذي يرتبط به التكليف، هذا هو التعلق الذي نحن فيه الآن في هذه الحياة في حال الاستيقاظ. التعلق الثالث: تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإن لها شأنا مختلفا عن حال الاستيقاظ، فهي متصلة بالبدن من وجه وفارقة له من وجه آخر. الحال الرابعة: تعلق الروح بالبدن في البرزخ، وذلك ما دل عليه حديث البراء رضي الله عنه لما ذكر مسألة القبر، قال: فتعاد روحه في بدنه، ولأجل هذا تحصل الفتنة ويتبع ذلك عذاب أو نعيم. هذا التعلق الرابع. التعلق الخامس: تعلق الروح بالبدن يوم القيامة، وهذا أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به الحياة الأبدية، إما في الجنة لأهل الإيمان، وإما في النار لأهل الكفر، نعوذ بالله من النار. المقصود أن هذه هي التعلقات. المؤلف رحمه الله يقول: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا هو التعلق الخامس. كان هناك تعلق قبله، وهو التعلق تعلق الروح بالبدن في إيش؟ في البرزخ. لكن هو الآن يتكلم عن شيء آخر، وهو التعلق الخامس، ويدل عليه حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، يعني روحه، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. هذا هو إيش؟ التعلق الذي تكلم به المؤلف رحمه الله. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. القيامة هي الساعة، وينبه في شأنها إلى ثلاث مسائل. قال: تقوم القيامة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم أولا أن القيامة قريبة، قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام. فالساعة قريبة، والقرب كما لا يخفاك مسألة نسبية، فبالنسبة لما مضى من الزمان فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة ليش؟ للساعة. فالقرب قرب إيش؟ القرب قرب نسبي. الأمر الثاني أن وقت الساعة شيء استأثر الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جبريل لما سأله متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل هذا على أن وقت القيامة الساعة قريبة، والقرب كما لا يخفى مسألة نسبية، فبالنسبة لما مضى من الزمان فإن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة للساعة، فالقرب قرب نسبي. الأمر الثاني أن وقت الساعة شيء استأثر الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل لما سأله متى الساعة، قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فدل هذا على أن وقت قيام الساعة إلى الله، إن الله عنده علم الساعة، هذا من مفاتيح الغيب التي اختص الله سبحانه وتعالى بها. الأمر الثالث أن لها علامات. قال سبحانه: فقد جاء أشراف من رحمة الله، أنه جعل لها علامات تذكر الغافلين وتنبه الساهين الذين شرعتهم الحياة الدنيا أن تذكر الآخر. هناك علامات توقف تنبه أن هناك قيام، هناك ساعة يجمع الله عز وجل فيها الأولين والآخرين للحساب والجزاء. قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين. متى تبدأ الساعة؟ يعني بأي شيء تبدأ؟ إذا نفخ في الصور نفخة البعث. إذا نفخ في الصور نفخة البعث، هنا قامت القيامة، هنا قامت القيامة. يقوم الناس إلى رب العالمين، يقوم البعث في الحشر والحساب إلى آخره. إذا تقوم الساعة لماذا؟ بنفخ الروح. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، إلى ربهم ينسلون. قيام الساعة يكون بنفخ الروح. وهل الروح وهل الصور ينفخ فيه مرتان أو ثلاث، ينفخ فيه ثلاث مرات؟ اختلف العلماء في هذا، وأحدهم من دقيق المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم في هذه المسائل العقدية. وأقرب الله تعالى أنهما نفختان يوما ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. قال صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة. وفي المسألة دلالة أخرى. الخلاصة أنهما نفختان، نفخة للفزع والصعق معا، نفخة للفزع والصعق معا، ونفخة للبعث هي التي يبعث الله سبحانه وتعالى بها الناس من قبورهم. قال رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين. هذا هو البعث، يعني إحياء الله عز وجل الموتى وإخراجهم من قبورهم. فإذا بعثوا فإنهم يحشرون إلى ماذا؟ إلى أرض المحشر. يبعثون، عندنا مسألة البعث، وعندنا بعد مسألة الحشر، إلى ربهم ينسلون. قال: فيقوم الناس من قبورهم برب العالمين حفاة عراة غرلا. هذه صفاتهم إذا قالوا وبعثوا من قبورهم حفاة بلا نعم، وعراة بلا لباس، وغرلا يعني غير مختونين. غرلا جمع أغرل، والأغرل غير المختون، حتى الجلد
التي كانت على رأس الذكر فإنها تعود فيتحقق قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيدهم يحشرون على أرض وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقوله يحشر الناس على أرض بيضاء أثرى بيضاء ولكن ليس بيضها ناصعا يميل إلى الحمرة بيضاء أثرى كقرصة النقي مثل القرصة المصنوعة من الدقيق الصافي ليس فيها أعلم لأحد يعني ما هناك شيء يستدل به الناس من جبال وعودية ومهاد وعلامات ما يوجد شيء من هذا وثبت عند البيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض كالفضة لم يسفى فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة لم يسفى فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة وهذا هو الحق الذي نطق به القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض الصراط أنها تبدل ذات وصفات وليس أنها تبدل صفات فقط كما قال بعض أهل العلم قال رحمه الله كفاة المرأة كلا وتدنو منهم الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون منهم على قدر ميل قال سليم بن عامر أحد رواة الحديث فالله يعلم أراد ميل المكحلة أو ميل المسافة ميل إيش؟ المكحلة يكون بهذا القرب نعوذ بالله أو ميل المسافة هو الأمر على المكحلة في الشمس يعني عظيم إذا كانت على هذا العلم الشارق للدنيا والوعد الكبير ما ذلك لا يحتمله الناس فكيف إذا أصبحت منهم على مسافة ميل المسافة وصلى الله على آله وسلم فلا شك أنهم في أحوالهم يتفاوتون تفاوتا عظيما أما الكفار فإنهم بعد أن يحشروا على هيئة في غاية البؤس قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما نعوذ بالله في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبعث الكافر على وجهه قال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليك قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه الجواب بلى والله الذي أمشاه في الدنيا على رجليك قادرا على أن يمشيه على وجهه رأيت هذه الحالة البائسة وهذا الحديث فيه فائدة لطيفة استصحب معك دائما وهي ما يرجع إلى دليل القدرة ما يجب أن يعيش دليلهم مهما استشكلت أو استشكل عليك فاعتصم بهذا الجواب فإنه نافع المباحث التي تتعلق بمباحث القيامة أو غيرها كيف يكون كذا؟ ارجع إلى دليلهم الله قادر على هذا إذن انتهى الأمر والله لا يقول شيء قدير هذه فائدة مهمة تحتاجها يا طالب العلم كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال متفاوتة كما ثبت في البخاري عن الذي يسأل الناس تكثرا قال يحشى وليس في وجهه مزلة لها نعوذ بالله من إلى هذه الحالة كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحوال المؤمنين فيها تكريم لهم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يعني مكرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا نسأل الله السلامة والعافية قالوا ينجيهم العرق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يبلغ عرقه إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه نسأل الله السلامة والعافية لعل هذا القدر في كفاية ونكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من هذه الرسالة أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعل أعمالنا لوجهه خالصا وأن لا يجعل لأحد بها شيئا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.